لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. استقبل قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم الجمعة في القصر الرسولي في الفاتيكان الشباب المشاركين في مخيم ألفا كامب، وحيا جميع الحاضرين شاكرا المطران كاميلو تشيبوتي أسقف إيزيرنيا فينافرو على كلماته، وخصوصا على مرافقته الشباب مع العديد من الكهنة والمربين، وحي أيضا عمدة ماكيا ديزيرنيا مقر المخيم. وقال الأب الأقدس إن المرافقة هي كلمة أساسية للكنيسة، وذكر أيضا في الكلمة التي وشهها بزيارته الرسولية إلى كندا. في كلمة وشهها إلى الشباب القادمين من إيطاليا ومن بلدان أوروبية أخرى للمشاركة في مخيم ألفا كامب المنعقد في موليزي في إيطاليا، توقف البابا فرانسيس عند كلمات يسوع في إنجيل القديس يوحنا: ماذا تريدان؟ وأشار إلى أن يسوع وقبل إعطاء إجابات يعلم أن نسأل أنفسنا سؤالا أساسيا: عما أبحث؟ وعلى كل واحد منكم أن يطرح هذا السؤال، فإذا سأل أحد هذا السؤال هو شاب حتى وإن كان في الثمانين من العمر، وإذا لم يسأله فهو مسن حتى وإن كان في العشرين من العمر. وذكر البابا فرانسيس في كلمته بما كتبه منذ بضع سنوات، وكما قال في رسالة موجهة إلى الشباب في إشارة إلى الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس كريستوس فيفيت، وقد استهلها قائلا: المسيح حي، إنه رجاؤنا والشباب الأشمل في هذا العالم، وكل شيء يلمسه يصبح شابا وجديدا ويمتلئ بالحياة. إنه حي ويريدك أن تحيا، إنه فيك ومعك ولن يتركك أبدا، ومهما ذهبت بعيدا فإن القائم من الموت هو بجانبك يدعوك وينتظرك كي تبدأ من جديد. فحين تشعر بأنك مسن بسبب الحزن والمخاوف والشكوك أو الفشل، سوف يكون هناك كي يعطيك مجددا القوة والرجاء. وتوقف البابا فرانسيس في كلمته إلى الشباب عند اسم مخيمهم ألفا، وأشار إلى أن هذا الاسم هو مرادف بداية وفجر حياة، وتابع قائلا: إن المسيح هو الألف البداية وهو الياء النهاية. وأضاف: من خلال الاتحاد مع يسوع يصبح كل واحد منا بذرة تنبت وتنمو وتعطي الثمر، ولكن ينبغي اتباعه، ينبغي القول لا للأنانية. وأمام الشر الذي في داخلنا ومن حولنا لا ينبغي الهروب والتهرب من الواقع والانغلاق على الذات، بل ينبغي أن يتحمل كل واحد حصته من المسؤولية. صليبه، يقول يسوع، ويحمله بمحبة وفرح. لا لوحدنا، فهذا غير ممكن، قال البابا فرانسيس، وإنما دائما مع يسوع، هو في الأمام ونحن خلفه. وتابع البابا فرانسيس مؤكداً أن ذلك يهبنا السلام والطمأنينة، نحن معه، يعرفنا ويحبنا. كما وذكر قداسة البابا فرانسيس في كلمته بالطوباوي كارلو أكوتيس الشاب الإيطالي الذي ولد في إنجلترا وترعرع في ميلانو، مسلطا الضوء على حبه ليسوع وللإفخارستية التي كان يسميها الطريق السريع إلى السماء. وأشار الأب الأقدس إلى أن حياة كارلو الأرضية كانت قصيرة ولكن ملأة، كانت كإسراع نحو السماء، وقد بدأ ذلك منذ يوم مناولته الأولى حين التقى يسوع في جسده ودمه. وفي ختام كلمته إلى الشباب المشاركين في مخيم ألفا كامب وشه قداسة الباب فرانسيس أمنية قائلا:
Che Gesù diventi il vostro grande amico, il vostro compagno di strada. Che Gesù vivo diventi la vostra vita.
ليكن يسوع صديقكم الكبير ورفيق دربكم، ليكن يسوع الحي حياتكم. استقبل قداسة البابا فرانسيس اليوم الجمعة في الفاتيكان عميد دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، ووافق الأب الأقدس على مراسيم صادرة عن هذه الدائرة تتعلق باستشهاد خادم الله بيترو باولو أوروس كاهن من أبرشية موكاشيفو في أوكرانيا من مواليد 14 من تموز يوليو عام 1917 في بيري المجر. قتل في 28 من آب أغسطس عام 1953 في سيلتسي الاتحاد السوفيتي. الفضائل البطولية لخادم الله خيسوس أنطونيو غوميز غوميز كاهن أبرشي من مواليد 26 من أذار مارس عام 1895 في إل سانتواريو في كولومبيا، وتوفي في 23 من أذار مارس عام 1971 في ميدلين في كولومبيا. الفضائل البطولية لخادم الله أوميلي دا جينوفا كاهن من رهبنة الإخوة الأصاغر الكبوشيين، مؤسس أوبرا سوريزو فرانشيسكانو وجمعية راهبات سوري بيكولي أنشيلي ديل بامبينو جيزو من مواليد 21 من نيسان أبريل من العام 1898 في جنوة إيطاليا، وتوفي في هذه المدينة في 9 من شهر شباط فبراير من العام 1969. الفضائل البطولية لخادم الله جوفاني سانشيز هيرنانديز كاهن من كهنة ساتشيردوتي أوبراي ديوتشيزاني ديل كوري دي تشيزو ومؤسس معهد إستيتوتو سيكولاري ديل سيرفي سيكولاري دي جيزو كريستو ساتشيردوتي من مواليد 9 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1902 في فيلا نويفا ديل كامبيلو في إسبانيا، وتوفي في 18 من تموز يوليو عام 1975 في مدريد في إسبانيا. الفضائل البطولية لخاتم الله فيتوريو كويلو دي ألميدا كاهن من رهبنة الفادي الأقدس من مواليد 22 من أيلول سبتمبر من العام 1899 في ساكرامنتو في البرازيل، وتوفي في 21 من تموز يوليو من العام 1987 في غواراتينغويتا في البرازيل، والفضائل البطولية لخادمة الله ماريا سيلينا كانانايكال، راهبة من جمعية راهبات سوري أورسولين دي ماريا إماكولاتا، من مواليد 13 من شباط فبراير عام 1931 في كوندانور في الهند، وتوفيت في 26 من تموز يوليو من العام 1957 في كانور في الهند.
يعقد من 26 تموز يوليو حتى 8 من آب أغسطس مؤتمر لامبث 15، والذي يجمع برئاسة رئيس أساقفة كانتربري للكنيسة الأنجليكانية جماعة هذه الكنيسة للصلاة والتأمل والتقاسم والحوار حول قضايا العالم. وفي اليوم التاسع لهذا المؤتمر وجه الكاردينال كورت كوخ عميد الدائرة الفاتيكانية لتعزيز وحدة المسيحيين رسالة إلى القس أنتوني كورر تضمنت تأملا حول أهداف الحركة المسكونية من وجهة النظر الكاثوليكية. وفي بداية رسالته اعتذر الكاردينال كوخ للأخوة والأخوات في المسيح عن عدم التمكن من المشاركة بشكل شخصي حيث حال المرض دون ذلك، كما ووجه عميد الدائرة الشكر باسم الكنيسة الكاثوليكية على ما أبرزته الجماعة الأنجليكانية من ضيافة بدعوتها إلى إرسال وفد كاثوليكي للمشاركة في هذا المؤتمر. ثم تحدث الكاردينال كوخ عن أن مؤتمر لامبث كان يزمع عقده سنة 2020 مع مرور الذكرى المئوية الأولى لإطلاقه سنة 1920 نداء إلى المسيحيين جميعا، يعتبر إعلانا للجهود المسكونية للجماعة الأنجليكانية وعلامة بالنسبة للحركة المسكونية بكاملها. وتبع مشيرا إلى انضمام الكنيسة الكاثوليكية إلى هذه الحركة وإلى الرغبة في تجاوز الانقسام بين المسيحيين، ولفت الأنظار إلى أن الوثيقة الأساسية بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية فيما يتعلق بالنشاط المسكوني وهي البيان المجمعي في الحركة المسكونية Unitatis Redintegratio، استعادة الوحدة، كانت تحمل أصداء الكثير من القناعات التي تم التعبير عنها في النداء الأنجليكاني المذكور. ومن بين النقاط الهامة التي أراد عميد الدائرة تسليط الضوء عليها ارتباط المسيحيين بعضهم ببعض برباط بفضل المعمودية وأسس الإيمان والتقاليد التي يتقاسمها الجميع والتي توجد في النصوص المقدسة، كون الانقسام نتيجة خطيئة على المسيحيين جميعا أن يعترفوا بذنبهم عنها ويتوبوا، وأيضا أن الله يريد لكنيسته أن تكون علامة للعالم ويجب بالتالي للوحدة أن تكون مرئية. وتبع الكاردينال كورت كوخ أن هذا التشابه بين الوثيقتين يدعونا وفي الذكرى المئوية للنداء الأنجليكاني إلى اعتبار هذه الذكرى لحظة مناسبة لنعبر عن الأسف لتأخرنا في الانضمام إلى الحركة المسكونية، لكننا نشكركم لأنكم أوضحتم الطريق حسب ما ذكر. وتابع مذكرا بأن أساقفة مؤتمر لامبث سنة 1920 قد ذكروا أن رؤيتهم ورجاءهم لوحدة مرئية للكنيسة بكاملها هو ما كان يحفزهم في الحديث عن هدف المسكونية. ووصل عميد الدائرة تأمله مستشهدا بعدد من النقاط الهامة التي سبق وتمت الإشارة إليها في مناسبات ووثائق مختلفة، ومن بينها الوثيقة الصادرة سنة 1980 عن لجنة الوحدة اللوثرية الكاثوليكية الرومانية بعنوان الطريق إلى الشركة. ومن بين ما ذكر الكاردينال كوخ من هذه الوثيقة تشديدها على الحاجة إلى رؤية مشتركة، وذلك لأنه وبدون هدف مشترك فقد نزداد تباعدا. ووصل أن هذه الكلمات لم تفقد أهميتها رغم مرور ما يزيد عن 40 سنة، حيث أن الخطر الذي تشير إليه هذه الوثيقة لم يتراجع خلال هذه العقود، لأن الكنائس والجماعات الكنسية لم تتمكن من بلوغ اتفاق حقيقي حول هدف الحركة المسكونية، كما ويثار النقاش حول الاتفاقيات الجزئية التي تم التوصل إليها في الماضي. ومن هذا المنطلق يمكن تسليط الضوء على المصاعب الأساسية أمام المسكونية اليوم. فمن ناحية تم التمكن في مراحل سابقة للحركة المسكونية من بلوغ اتفاق موسع ومرض حول الكثير من المواضيع المتعلقة بفهم الإيمان والتركيبة اللاهوتية للكنيسة. ومن ناحية أخرى تواصل الكثير من نقاط الاختلاف كونها ملموسة في فهم مختلف للوحدة المسكونية للكنيسة، ويدعو هذا إلى التساؤل حول أسباب هذا الوضع الصعب حسب ما أكد الكاردينال كوخ في ختام رسالته، مشيرا إلى أن التفكير في هدف الحركة المسكونية وبالتالي في فهم أكبر لوحدة الكنيسة لا يمكن أن يتم بشكل مجرد، وأراد عميد الدائرة الفاتيكانية الإشارة إلى دراسة صادرة عن المجلس العالمي للكنائس بعنوان الكنيسة نحو رؤية مشتركة، وثيقة تتطلع إلى رؤية مسكونية لطبيعة وتعريف ورسالة الكنيسة، ويمكن بالتالي اعتبارها خطوة على الدرب وبيانا إكليسيولوجيا هاما من وجهة النظر المسكونية.
بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتفجير مرفأ بيروت، رفع البطريرك مارغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاكي الصلاة مستذكرا هذا العمل المريع، فقال غبطته: عام ثان ينقضي وبيروت لا تزال تلملم جراحها، ثكلى تبكي شهداء التفجير المريع للمرفأ بما حصده من شهداء وجرحى ومصابين ومتضررين. عام ثان ينقضي وضمير المسؤولين لا يزال غارقا في سبات عميق، متغافلا عن إحقاق الحق وأعلاء رأية العدالة بإظهار الحقيقة وكشف المرتكبين والمتسببين أيا كانوا ومهما كان انتماؤهم، فلا حصانة لأحد أمام هذا العمل الإرهابي المشين وتجاه الدماء التي أريقت والدموع التي ذرفت والأضرار الفادحة التي نتجت عنهم. نرفع الصلاة من أجل راحة نفوس الشهداء وعزاء عائلاتهم وشفاء الجرحى وجلاء الحقيقة، كما نجدد النداء مع قداسة البابا فرانسيس وجميع أصحاب النية الصالحة من أجل لبنان الحبيب كي يولد من جديد وطن المحبة والسلام والأخوة والتعددية لجميع مكوناته.
أحيى لبنان يوم أمس الخميس الذكرى السنوية الثانية لتفجير مرفأ بيروت. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المطران سيزار إسايان النائب الرسولي على كنيسة اللاتين في لبنان، والذي قدم صورة عن الأوضاع التي تمر بها البلاد حاليا في خضم أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة. الانفجار الذي وقع مساء الرابع من آب أغسطس عام 2020 أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا وأوقع ما لا يقل عن 6000 جريح، متسببا أيضا بأضرار مادية جسيمة، ما أرغم 330 ألف شخص على ترك بيوتهم المدمرة أو المتصدعة. ومما لا شك فيه أن هذا الحادث المأساوي ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية في بلاد الأرز في وقت لم تظهر فيه بعد الحقيقة بشأن المسؤوليات. استهل المطران إسايان حديثه لموقعنا الإلكتروني مشيرا إلى أن الوضع العام في لبنان ليس إيجابيا، وأوضح أن الكثير من الأشخاص يسعون إلى تضميد الجراح التي سببها الانفجار في وقت مات فيه عدد من المصابين خلال السنتين الماضيتين، وقد أعيد بناء العديد من البيوت، لكن عملية إعادة الإعمار تتطلب العمل لسنوات. ولفت إلى أن المأساة الأكبر تتعلق اليوم بعدم الكشف عن حقيقة ما جرى، وهذا الهدف يبتعد يوما بعد يوم، وذكر بأن الملف سحب من قاضي التحقيق السابق، وقد انقسم الرأي العام بين مؤيد لهذا القاضي ومعارض له، وهذا ما زاد من ضبابية القضية وأرجأ إمكانية معرفة ما حصل فعلا. وأضاف أن هذا الانقسام الحاصل يتلاءم وللأسف مع الانقسام بين المسيحيين والمسلمين. بعدها قال سيادته إن تفجير مرفأ بيروت أثر على الأزمة الاقتصادية في لبنان، حيث بات من الصعب الحصول على فرص العمل، ومن يستطيع أن يغادر البلاد لا يتردد، ومن يبقى في لبنان يعيش أوقاتا صعبة. وأشار إلى انقسام آخر بين اللبنانيين، ألا وهو بين من يتقاضون رواتبهم بالدولار الأمريكي ومن بالليرة اللبنانية. وأكد أن رواتب الموظفين الرسميين هي بالعملة المحلية، ويصعب عليهم الوصول إلى آخر الشهر إن لم يساعدهم أقرباؤهم المغتربون. ولفت إلى أن قلة قليلة من اللبنانيين تتمرد على هذا الواقع بعد أن خارت قوى المواطنين، وما يزيد الطين بلة ارتفاع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا، هذا بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، ما يولد توترات مع اللبنانيين، خصوصا وأن نسبة كبيرة من المواطنين يشعرون بالغضب إزاء تقاضي اللاجئين السوريين المساعدات المادية بالدولار الأمريكي، مع أن هذا الأمر ليس صحيحا كما قال. وأضاف أن طوابير المواطنين أمام الأفران تثير غضب الأشخاص، لأن أسر السوريين تتوافد إلى الأفران بكل أفرادها للحصول على كمية أكبر من الخبز. ردا على سؤال بشأن احتياجات المواطنين، قال المطران إسيان إن اللبنانيين هم بحاجة إلى المواد الغذائية الأساسية، موضحا أن الكنيسة توزع على العائلات المحتاجة بعض الوجبات الساخنة، كما ثمة حاجة إلى الأدوية والعلاجات. وأضاف أن قلة قليلة من اللبنانيين تستطيع الحصول على العلاج، لأن النفقات الطبية ارتفعت بشكل كبير جدا، هذا فضلا عن الحاجة إلى التربية والتعليم. وأشار سيادته إلى أن المواطنين يسعون اليوم إلى البقاء على قيد الحياة، مع وجود نسبة 80% من اللبنانيين دون خط الفقر، فقد تعب هؤلاء لكنهم ما يزالون صامدين. وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، قال النائب الرسولي إن الكنيسة المحلية فتحت مركزا للمساعدات بعد تفجير المرفأ، يقدم الرعاية الاجتماعية والسيكولوجية للبالغين والأطفال على حد سواء. ولفت إلى أن عدد الأشخاص الوافدين إلى هذا المركز ارتفع في الفترة الأخيرة، فبات المركز يقدم 300 وجبة طعام يوميا بعد أن كان عدد الوجبات 70، هذا بالإضافة إلى ارتفاع عدد المواطنين الذين يطلبون الحصول على الأدوية. ولفت إلى أن الحصول على التيار الكهربائي يعتمد على عمل مولدات الكهرباء، والمواطنون يعانون من ضغوط لم يشهدوا لها مثيلا. هذا ثم أكد سيادته أن الكنيسة الجامعة لم تتأخر لحظة عن مد يد المساعدة للكنيسة المحلية، مع أن المساعدات شهدت تراجعا طفيفا مع اندلاع الأزمة الأوكرانية، لكن الوكالات التي تعتمد على الكنيسة الكاثوليكية ما تزال حاضرة على التراب اللبناني، وهي تعمل بطريقة جميلة جدا. وشاء المطران إسيان أن يوجه كلمة شكر إلى البابا فرانسيس وأمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان ومجمع الكنائس الشرقية على الجهود المبذولة من أجل مرافقة الشعب اللبناني. وأوضح في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني أن نيابة الرسولية لكنيسة اللاتين لا تملك موارد كبيرة، لكنها بفضل التبرعات تقدم المساعدة للعديد من الأشخاص المحتاجين.
سانتيجيديو سمر، مبادرة جديدة لجماعة سانتيجيديو وذلك في قبرص لمساعدة اللاجئين في مخيم بورنارا وهي منطقة صناعية تبعد حوالي 20 كيلومترا عن العاصمة نيقوسيا. وكان هذا المخيم قد تأسس في نهاية سنة 2019 لاستقبال ما أقصى 800 شخص، بينما يستضيف اليوم ما يزيد عن 2000 شخص، ما يؤثر بشكل سلبي على جودة الحياة فيه. وتتضمن المبادرة، وذلك أيضا بفضل تعاون السلطات المحلية، قيام حوالي 140 متطوعا خلال شهر آب أغسطس بتقديم المساعدة من خلال أفعال تضامنية مختلفة. ومن بين ما تقوم به جماعة سانتيجيديو في إطار المبادرة تأسيس ما أطلق عليها اسم خيمة الصداقة، والتي ستوفر طوال الشهر الطعام للاجئين وطالبي اللجوء، إلى جانب توفير فرصة الإصغاء إليهم. وتجر الإشارة إلى أن العدد الأكبر ممن يعيشون في هذا المخيم يأتي من سوريا وأفغانستان والكاميرون ونيجيريا، ومن بينهم قاصرون غير مرافقين. قامت جماعة سانتيجيديو هذه الأيام بفتح مدرسة لتعليمهم اللغتين الإنجليزية والإيطالية. هذا وتريد الجماعة إلى جانب التعبير عن التضامن تذكير المؤسسات بضرورة تعزيز إمكانيات الدخول الشرعي للاجئين عبر الممرات الإنسانية.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع كريستوس.